بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأعزيكم وأعزي نفسي بذكرى السنوية لاستشهاد المرجع المصلح والعالم العامل السيد محمد الصدر رحمة الله عليه. ومن جهتي أهدي ثواب دروس هذا الأسبوع لروحه الشريفة، ومن أراد أن يفعل ذلك فجزاه الله ألف خير. وأيضا نهدي ثواب سورة الفاتحة لروحه المقدسة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله في العشر دقائق الأخيرة نتحدث حتى طلب بعض الأخوة في هذه المناسبة بشيء من الحديث إذا أرقان الله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الفقرة رقم 3، وهي تتحدث عن الشرط الثاني من شروط المتعاقدين. مر في الماتن أن الشيخ المصنف حفظه الله قال يلزم في المتعاقدين البلوغ إذا لم يكن دورهما دور المتعاقدين دور الآلة والقصد، وهنا نتحدث عن القصد. والمقصود بالقصد قصد اللفظ وقصد مدلول اللفظ. تارة الإنسان أصلا غير قاصد لللفظ، كالنائم مثلا، النائم فهو غير قاصد لللفظ، وكمن سبق لسانه أراد أن يقول آجرت قال بعت، هذا غير قاصد لللفظ. ومرة لا يقصد معنى اللفظ لكن لا يقصد المدلول، لا يقصد إنشاء التمليك كالذي يضرب مثال، قاصد هو اللفظ لكن غير قاصد لمدلول اللفظ لمدلول العقل. وهنا إذا كان الإنسان غير قاصد لللفظ أصلا فهو لا يقع العقل اصلا، هو غير قاصد لكلمة بعته، هو غافل بالمرة اراد ان يقول كلمة اخرى فقال بعته، ومرة قاصد لله لكن غير قاصد لمدلول الله فايضا هذا لا يكفي. قال بعتك هذا الكتاب بدينار، والحقيقة انا اضرب مثال ما قاصد ترتيب آثار هذا البيع من النقل والانتقال، فحينئذ هذا العاقد لا يصح بدون قصدين، لابد ان المتعاقدين قاصدين لللفظ ولمدلوله. اذا عرفنا هذا فنقول عد هذا يقع من الاغلاط مر، هذا قصد لا يعبر عن الاعتبار النفساني، وعند كثير من الفقهاء هذا غير صحيح ايضا العقل. قصد المدلول ولم يقصد، شنو لم يقصد لفظ؟ اتى بلفظ اخر مثلا قال اجرت وهو قصد بعت، عبرنا سابقا قلنا انه يعتبر من الاغلاط، وبالتالي هذا لا يقع العقد عند السيد الخوي، تذكرون ممكن تصحيح على نحو المعاباة، لكن بما أنها جرت بلفظ أنا هذا رادة تكفير. وحينئذ هذا يرجع إلى ما قلناه سابقا منه، ما هو المطلوب بالعاق؟ تذكرون شنو المطلوب بالعاق؟ اعتبار النفساني ومبرز لهذا الاعتبار.
واضح لكم الفكرة. وهنا الاعتبار الثاني شنو؟ قصد مدلول مضمون العقد المدلول والمبرز اللفظ او الفعل. مبرز مو شرط له فعل وهو اعطاء شيء بالبيع المعطل. من تبين وياي جيد. اذا عرفنا هذا فيتبين ان من التعبير المسامح عد هذا الشرط عد هذا الشيء من شروط المتعاقدين. لماذا؟ لأنه هذا الأمر مقوم للعقد وليس شرطا. أنتم تعرفون الشرط شنو الشرط؟ خارج عن حقيقة المشروط. هذا يتم في مثل شرط البلوغ. العقد يتحقق غايتها مشروط بأن من يوقعه لا بد أن يكون بالغا. أما إذا قلنا بأنه لا بد من القصد، بمعنى بدون قصد لا يتحقق مفهوم العقد ولا يتحقق مفهوم البيع ولا يتحقق مفهوم التجارة عن تراض، فعزه من شروط المتعاقدين تسامح، وهو في الحقيقة داخل في شنو؟ داخل في مفهوم العقد. أكو عبارة لي الشيخ الأعظم يقول: واشتراط القصد في صحة العقد بل في تحقق مفهومه، مو في صحته، يعني مو تحقق لكنه غير صحيح، أصلا لا يتحقق بدون قصد. نعم. لماذا جبت بعبارة يشترط في المتعاقدين؟ لماذا؟ لأن احنا شنو قلنا؟ ما هي أدلة الإمضاء؟ جابون ما هي أدلة الإمضاء؟ أوفوا بالعقود. فلا بد أولا شنو يصدق؟ أن هذا عقد. ما هو العقد؟ الربط بين التزامين بدون قصد اللفظ أو بدون قصد المدلول يوجد التزام فلا يتحقق معنى العقد. فإذا غير مشمول لدليل أوفوا بالعقود. بعد بدون قصد للمعاملة البيعية اللفظ غير مقصود فضلا عن المدلول، أو اللفظ مقصود والمدلول غير مقصود يصدق عليه في الخارج هذا بيع، عنوان البيع يصدق. بعد ما يشمل أدلة إمضاء البيع مثل أحل الله البيع. جيد. بدون قصد مر على مستوى اللفظ والمدلول ومر على مستوى المدلول فقط يصدق على هذه هذا الشيء في الخارج أنه تجارة عن تراضين، لا غير مقصوده. فإذا غير مشمول لدليل إلا تجارة عن تراضين. واضح لكم الفكرة؟ جيد. فحينئذ لا مفهوم العقد يتحقق بدون قصد، ولا مفهوم البيع يتحقق، ولا مفهوم التجارة عن تراضين يتحقق، فغير مشمول لأدلة الإمضاء، وبالتالي مثل هذا العقد طبعا باطل. قال: وأما اعتبار القصد، شنو القصد قلنا؟ قصد اللفظ وقصد المدلول، مدلول العقد. فلتقوم عنوان العقد، شوفوا تقوم عنوان العقد بمن؟ بالقصد. يعني إذا بدون قصد يصدق أن هذا عقد الخارج، إذا لم يكن عقدا فلا يكون مشمولا لأوفوا بالعقود. والبيع، البيع لابد أن يكون شنو؟ مقصود المعاملة الأثر. إذا لا يوجد قصد يصدق عليه أنه بيع، لا، فلا يكون مشمولا لأحل الله البيع. والتجارة عن تراض، هذا الذي وقع في الخارج ليس التجارة عن تراض. بذلك شنو يعني بذلك؟ بالقصد. وأما اعتبار القصد فلتقوم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراض بذلك، أي بالقصد. وأما اعتبار العقد، هذا يا شرط، جابوني هذا الشرط الثالث. هنا الشيخ المصنف يذكر تفصيل، يقول: تارة نفترض إن غير العاقل لا يقصد. بعبارة المجنون لا يقصد شيء. هكذا يقول العبائر ويتصرف هكذا بدون قصد. حينئذ مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى اشتراط القصد. يعني هذا العقد باطل لأي شيء، مو بعنوان أن الذي أتى به مجنون، إنما بعنوان شنو؟ فقدان القصد. إذا افترضنا أن المجنون فاقد للقصد أصلا، سنرجع ذلك إلى اشتراط القصد بعد، مو شرط جديد هذا. وأما إذا قلنا أن المجنون كان جنونه بمستوى بحيث يمكن أن يكون قاصدا، يعني مو تخرج من الكلمات هكذا بلا قصد وتصرفات بلا قصد، قاصد للنفس وللعاق، فهل يوجد دليل على ان هذا العقد باطل ام لا؟ هل يوجد دليل على اشتراط العاقل ام لا؟ عقد المجنون الذي توفر فيه القصد بحسب الفرض، هل يوجد دليل على بطلانه ام لا؟ بعبارة، هل يوجد ما يدل على اشتراط شيء غير القصد اسمه العاقل ام لا يوجد مثل هذا الدليل؟ يعني اذا افترضت المجنون فاقد للقصد سنسلم، بس بعد مو بعد يشترط العقل، اشترط القصد يدخل الى الشرط، يرجع الى الشرط السابق. واذا افترضت لي ان المجنون يمكن ان يكون قاصدا، فتعالوا نبحث انه ما هو الدليل على اعتبار العاقل وان عقد المجنون لا يصح، نحتاج الى الدليل. الشيخ المصنف يذكر ثلاثة أدلة ويقول أنها ليست بتامة، ويصل إلى نتيجة أن الحكم باعتبار شرط العاقل على مستوى الاختيار. طيب قاعد نفترض فرض، نقول بعض مستويات الجنون يتصرف وياك، من يقول لك يجيك للتاجر يقول له انطيني الداشه، قاصد ياخذ الداشه وقاصد انه معامله بيعيه ويطلع فلوس وينطي. هذا افتراض، انت ايش تفترض لي؟ انت المستدل ايش تفترض لي؟ ما قاعد اقول انا، انت المستدل من تقول اشترط العقل ايش تقصد انت؟ تقصد ان هذا المجنون فاقد للقاض؟ جيد، مرحبا بناصر، اذا رجعنا الى فرض القاض، ما لا تشترط لي، لا تشترط له بعد العقل، فما في داعي، خلصنا خالصين من الاول، قاعد ارد عليك. اما اذا افترضت لي لا انه يمكن ان يتحقق القاض، فجيب الدليل. انت قاعد، انا اطلب منك انت المستدل، انت تقول ويشترط العاقل في المتعاقدين. اسالك ماذا تقصد بالعقل؟ ان المجنون فاقد للقصد. جيد، انا ما اقول لك شيء، اغلب المجانين فاقدين للقصد. مو غير رشيد، غير رشيد موضوع ثاني بعد هذا. هذا غير موضوع، هذا موضوع ثاني. ما قاعد نقول عدم الثقه، قاعد نقول العقل، هذا خلصنا من عند الثقه. الثقه لا مو معلوم، هو السفي شنو الضوابط اللي يشوفه يشتري دجاجة بمليون، السفير في المعاملة شنو؟ قد يكون عاقلا أصلا، أما موضوع ثاني. الآن سؤال نسأل، أنت المستدل اللي جبت شرط العقل ايش تقصد؟ إذا تقصد أن المجنون فاقد القصد، جيد، إحنا بنقول أغلب المجانين فاقدين القصد، فيدخلوا في بحث في شرط القصد. إذا تقول لا، تفسر شيء جديد، أنه مع أن القصد متوفر عقد المجنون باطل، ما هو الدليل؟ واضح عندك الفكرة؟ نقرأ. طيب، واما اعتبار العاقل فواضح اذا فرض فقدان القاص، بس هذا وين مرجع بعد؟ لاشتراط القاص. ليه تسميه اشتراط العقل؟ ما لو هذا عقل فاقد للقاص، واحنا ثبتنا انه بدون قصد لا يتحقق مفهوم العقل. بعدين يصير ركن العقل. واما على تقدير وجوده، وجود من؟ القصد. فالحكم ببطلان عقده، عقد من؟ المجنون. طبعا الضمير ما يعود الى شيء، بس بعد واضح من العباره، ما ذكرنا كلمه المجنون سابقا. فالحكم ببطلان عقده مشكل. لماذا؟ قال لان الادله التي سيقت لاعتبار العقل على فرض ان المجنون يمكن ان يقصد، هذه وين مرجعها؟ لو ترجعون لي الى فقدان القصد فبعد هذا مو شرط جديد. لو تقولون يمكن ان يتوفر القصد فهذه الادله لا تتم. نقرا الادله. قال ودعوى، هاي الادله، هذا الدليل الاول، ودعوى صاحب الجواهر عدم اعتبار قصده. شنو يعني عدم اعتبار قصده؟ يعني مو عدم اشتراك قصده، لا، يعني قصده لا قيمة له. يعني قصده كلا قصد، كتبوا معنى العبارة، قصده كلا قصد، يعني قصده فلا قيمة له. إذا تريد تقول لي تبين زين، إذا تريد تقول لي بأنه فرض المسألة أنه هذا أصلا لا يتحقق منه القصد، جيد، إحنا وياك متفقين. إذا تقول لي لا يتحقق منه القصد لكن قصد ما إلى قيمة، شنو دليلك على هذا؟ قال وكون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم، هذا مدفوع بأنه قياس مع الفارق، صوت النائم والبهيمة عندهم قاض؟ جاوبوني، أكو قاض؟ لا قاض. زين هذا المجنون إذا افترضنا بلا قاض رجعنا إلى الافتراض الأول، إذا أنت قاعد تفترض له قاض فهذا قياس مع الفارق، إذا له قاض وقياس مع النائم والبهيمة قياس مع الفارق. قال مدفوعة بأن القياس على النائم والبهائم في غير محله بعد فقدان القصد فيهما، وين فيهما؟ في النائم والبهائم. هل راح لا تصير بينك، شوف شنو الفرق بين المجنون والنائم؟ وما عنده قصد، احنا ما قاعد نقول الا عنده قصد، بس انت قاعد تفترض، نقول لك اذا ما عنده قصد رجعنا الى اشتراط القصد، واضح؟ فلا ليس دليلا جديدا على اشتراط العاقل. اما اذا افترضت انه عنده قصد طبعا لا يقاس بالبهيمة والنائم. والتمسك بحديث الرفع، شنو الرفع؟ شنو قال حديث الرفع؟ ذكرون رفع ان ما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفير. شنو قلنا بحديث الرفع؟ بمشكلتين، مشكلة نادية، والمشكلة الثانية انه مورده مورد الامتنان، وخلاف الامتنان انا اجي اقول للمجنون من يريد يشتري الذي جاشي يشتري له حاجة وعنده قصد وقاصد، اقول له انت هذا عقدك باطل، خلاف الامتنان، خلاف المنع، فحينئذ حديث الرفع لا يتم هنا. بمن؟ ما قاعد نوجه له خطاب، قاعد نقول مرة نقول تجب عليه الصلاة، هناك نبحث ان المجنون تجب عليه الصلاة لو ما تجب عليه الصلاة، نقول غير مكلف، لازم بدليل هناك يثبت. ليش؟ من على الإنسان بغض النظر عن كونه مكلف، أنه أنا أشرع شيء فيه امتنان على الإنسان مطلق الإنسان حتى غير المكلف حتى الطفل. فنشوف هذا حديث قال مرفوع عن الصبي، نشوف بيمنا عن الصبي، بيمنا على المجنون، إذا ما بامتنان فهذا لا ينطبق عليه الحديث. قال ولا يبقى إلا الإجماع، والإجماع كما هو واضح نحتمل استناده إلى الوجهين السابقين، قياسه مع البهيمة وقياسه مع النائم، والدليل الثاني هو حديث الرافع، وبالتالي فهذا الإجماع محتمل المدركية وهو ليس بحجة. قال ولا يبقى إلا الإجماع وهو الاحتمال مدركيته، لا يصلح مستندا إلا للحكم على مستوى الاحتياط، ولا يصلح لذلك حتى صرف النص. ما نشوفه اكو عبارتين عند الفقهاء، اكو احتياط بالفتوى واكو فتوى بالاحتياط، فرق الاحتياط بالفتوى منشأه ان الدليل ليس صريحا لكي يفتي به الفقيه، ولكن مع ذلك لا يريد ان يفتي بخلافه خوفا على قبره، خاف يحتاط الدين، فهذا احتياط بالفتوى. وهذا اللي عند مشهور الفقهاء يجوز الرجوع فيه لفقيه اخر ما عدا السيد محمد الصدر رحمه الله عليه، اللي قال مع اني اقول احوط وجوبا فلا ترجعوا الى فقيه اخر كما ينقل. اينما الفتوى بالاحتياط لا، فتوى جازمه وصريحه لكن مستندها اساس الاحتياط. مثلا ان يقال اذا شككت ان هذا القادم اما كافر محارب معتدي يجب قتله او مسلم فلا يجوز قتله، فالاساس الاحتياط ماذا تقول؟ الاحتياط في الدماء، فاحتط يعني شنو؟ لا يجوز قتله. وهنا اذا صاغ الفقيه فتوى اذا شككت بان القادم كافر محارب معتدي يجب قتله او مسلم فلا يجوز، فالاحتياط يقتضي عدم القتل. هذا شنو الاحتياط؟ هذا فتوى بالاحتياط. هذا بعد حتى عندما يقول بجواز الرجوع الى فقيه اخر لا يجوز هنا، هذا فتوى جازمه بالاحتياط، مو احتياط في الفتوى ناشئه من ان القلب ليس بامكانه اي ان يترك هذا الدليل مع ضعفه. واضح؟ فالدليل هنا هو الاجماع، ولان الشيخ المصنف ناقش في الاجماع فهو قلبه لم يستطع ان يفتي بخلاف هذا الدليل، ولا المفروض يقول ان العقد لا يشترط بالعاقل، لكنه لانه لا يريد ان يخالف المجمعين قال على مستوى الاحتياط. والمقصود بالاحتياط هنا شنو؟ احتياط في الفتوى وليس فتوى بالاحتياط. على انه كثير من الفقهاء يقولون اما ان يكون الدليل جازما انا شكل اطمئنان او لا يكون الدليل، فنرجع للاصالات، صلاة الاباحة وصلاة الطهارة وصلاة عدم الاشتراط وما الى ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. انا بدي اتحدث في ذكر السيد الصدر رحمة الله عليه بشيء من الكلام، اسأل الله يكون نافع لي ولمن يسمع. اولا حقيقة اعزي نفسي واعزيكم، ليس بمجرد الذكرى انما بفقدان هكذا اعلام في وقت نحن باحوج ما نكون اليه. ويفترض في مقامات الذكرى ان نتلمس شيء من الاجابات اللي تنفعنا في ما يحيرنا وتنفعنا في ما يقض مراجعنا، ولأن الوقت ما يتسع ولا الموقف يتسع فبودي أن أشير إلى قضية إشكالية، شيء فيها من الإشكال بغض النظر عن الشخصانية. يوجد منهجان عند المسلمين، يوجد خطان عند عموم المسلمين وعند الشيعة وخصوصا وضعنا الحوزوي. منهج يقول ان الواجب على المتصدي الديني ابلاغ الكلمة، ويجب ان تتوفر جميع شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يبلغ هذه الكلمة. منها ان يكون الانسان المتصدي عارف للمعروف عارف للمنكر، منها انه يحتمل التأثير، منها انه لا يحتمل الضرر وما الى ذلك. ولا يجب حتى في بعض المقامات أن أوصل أنا الكلمة، على الآخر أن يأتي فيسألني أنا. ويمثلون لذلك يقولون العالم كالشجرة يقصد ولا يقصد. طبعا أنا لست في مقام الرد، في مقام فقط بيان الواقع، أما الرد فيمكن أن وهذا خلاف المنهج المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة. كان أمير المؤمنين يقول إن الرسول كان طبيبا دوارا بطبه، هذا منهج. منهج آخر يقول لا، ليس فقط أن تقول الكلمة، بل عليك أن تشخص الموضوع. بعبارة أخرى، المنهج الأول يقول أنا ألقي الكلمة ولو من باب إياك أعني واسمعي يا جار، الكذب حرام والصدق واجب، الغصب حرام وأداء الأمانة واجب. عندما أسأل عن العقيدة وعن الشعيرة لا يجب علي التدخل في تشخيص الموضوع، حتى يكفي أن أجيب بشكل عمومي. مثلا أسأل عن التطبير فأجيب، إذا كان من الشعائر فهو مستحب، وما أدخل وأقول أنا هو من الشعائر فيستحب أو لا، فلا يستحب أو هو محرم، لا، مو مسؤوليتي هذا الدخل. ما يجب علي أنا أقول الظلم حرام، ما يجب علي أن أقول للظالم أنت ظالم، هذا مو واجب. المنهج الآخر لا، كله لا بد للمتصدي الديني أن لا يوارب في الحقيقة، أن يقول كل ما يخدم هدفه، نعم بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم باللين، نعم بالتدريج. لا بد أن يقول للظالم أنت ظالم، وللطاغية أنت طاغية، وللشعيرة الحق هي حقة، والتي ليست بحقة ليست بحقة. ماكو داعي للمجاملة. نعم نراعي الأمور الأخرى من التدريج، من الحكمة، من الموعظة الحسنة وما إلى ذلك. وتفرع عن هذين المنهجين عدة تساؤلات. أنه ما الذي يجب؟ ما هو المقدم؟ رفع الظلم وصنع نخبة من الأمة ترفع الظلم أو لا؟ احنا نبلغ هكذا بعمومياتنا، والأمة إذا وصلت إلى أنها تختار الإسلام بعمومها فليكن، لا نقف ضد الأمة. وبعبارة الأولوية لمن؟ أن نبلغ إلى ما لا نهاية ونقول الكلمة الحق إلى ما لا نهاية، فلتصل الأمة بعد 100 سنة أو لا. لو لا بد أن نسير في مسارين، في مسار التبليغ العام للأمة، وفي مسار الفعل والعمل على صنع نخبة أو فعل أو اتجاه أو تيار يزيل الظلم. مبرر الأول أنه عندما أصنع النخبة أو الاتجاه أو التيار أو حتى الحزب في ذلك دماء. ومبرر الثاني أن حينما أبلغ بالعموميات الطاغية والظالم والمشتل لا يتركني، بشخصة قلم يزيل كل جهودي. وحينئذ لا بد أن يسير في مسارين، مسار التبليغ العام للأمة، ومسار فعل كل ما من شأنه أن يمنع الأمة من الالتزام بهذا التبليغ العام. ومرجع الإشكالية بحسب وجهة نظر الحاضرة، إلى الآن أصف واقع، الآن أتكلم عن وجهة نظر بمنشئ الإشكالية وليس بالتقييم فيها. منشئ الإشكالية عالجت هذا في 3-4 محاضرات في أحد أشهر محرم، إذا واحد يريد، بعنوان الأمر معروف نهى عن منكر، إذا واحد يريد موجودة. منشئ الإشكالية إن كثير من الأدلة والروايات تتكلم عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتكلم كأنها بشكل مطلق، أنه يفترض أن يحتمل التأثير وأن لا يحتمل الضرر. لكن عند الجمع بينها وبين أدلة أخرى يتبين أنه مرة بيضة الإسلام منحفظة وكيان الإسلام منحفظ، والمنكر جزئي وشخصي. فهذه الروايات تتحدث عن هذا الوضع الخاص، تقول إذا ما تحتمل التأثير ليش تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ما في داعي، وإذا تحتمل الضرر ليش تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ما في داعي، لأن بضرر على شخصك والكيان منحفظ. أما فيما لو كان الكيان غير منحفظ بالمرة ويحتاج فيه حتى ولو بتضحية أن تقول للطاغي أنت طاغية وللظالم أنت ظالم، أو تركز مبدأ أو تركز عقيدة. الأدلة الأولى أجنبية عن هذا المورد، والفعل الخارجي الذي حصل من جملة من الثوار على مر التاريخ يجعلنا نفهم من الأدلة الأولى المطلقة فهم آخر مقيد. يعني إذا قلنا بأن الثورة والرفض والتبليغ مشروط بهذه الشروط، هو وين يحط ثورة الإمام الحسين؟ شلون يعني؟ وين نخليها؟ ولذلك اضطر البعض أن يبرر أنها فعل معصوم وأنها قضية غيبية وأنها وأنها، وليس كذلك، مع أنها قضية غيبية مرتبطة بالغيب، ومع أن المتقدي لها معصوم، لكنها كانت قضية الاقتداء. فالذي أفهمه أنه عندما يتعرض الكيان الإسلامي للخطر، وجملة من هذه الأمور موجودة عند علمائنا، أحد علماء إيران ما أدري أن تقول لكم هذه القصة أو لا، شاهد عليه قال له أنا راح أوكلك لحم خنزير في حضور عام، ويجب عليك أن تأكل وإلا أعد مكانك. فحضر المجلس وحضر الناس وحضر العالم، والخادم تدري أنت إيران 95% شيعة، الخادم شيعي، فإجا شاور هذا العالم وقال له، قال له مولاي أكل، أنا راح أقدم لك طبق لحم يعني حلال ملكة. هو نظر خنزير، أنا خادعة، لكن أنا أقدم لك لحم لحم. من إجا وقت الأكل ما أكل هذا العالم، وطبعا ودول المشنقة. فإجا الخادم قال له مولاي أنا قلت لك لحم غنم ليش ما أكل؟ قال له موش القضية، القضية أنه أنا من أكل، هو مو مسألة الحرمة الواقعية، الحرمة الواقعية ترفع بالإضطرار، هي مسألة أمام الناس أنا ماذا فعلت، أمام الناس أنا تنازلت لهذا العالم، لهذا الظالم. سيد باقر الصدر رحمة الله عليه عندما حرم الانتماء لحزب الدعوة لحزب البعث، سألوه مولاي هذه الفتوى لا قيمة لها لأنها لا تؤثر في المجتمع، لأن المجتمع مضطر للانتماء لحزب البعث. ليش شنو أجاب؟ قال أدري، لكن يدخل حزب البعث ويعرف أن دخوله غير مشروع فيتخير بقدر الضرورة، غير أنه قل دخولك مباح فيذهب بها عريضة، مع أن السيد هذه فتوى عملته ضريبة كبرى، ضريبة عموة دم، لكن أحيانا لتركيز قيمة وتركيز مبدأ وإحقاق حق بعد ما تجي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا الجزئية قطعية، لكن عندما يكون الإسلام في حالة انهدام فالفعل ربما لا تتوفر فيه هذه الشروط. طبعا ما أتكلم أنا أنه تصير عشوائية فوضوية في الأفعال، يعني كل من يتصدى يتصدى، لا أقول ذلك، لابد أن الأمة تفكر تختار نخبة تتصدى الوقت المناسب الآليات المناسبة. لا أتحدث عن فوضوية، لا أتحدث عن أصل الشرعية. من هنا أيها الأخوة يوجد مسلكان لكل من المسلكين مبررات. مسلك يقول دور الأساس أن أقول الكلمة ولو بنحو العموم لكي أحافظ على نفسي وكياني وخدمتي من خلال الدرس والتدريس والتفريغ، وإذا تصرفت بنحو أصحاب المنهج الثاني يدل كل شيء. ومنهج آخر يقول ما قيمة هذه الأفعال الخارجية إذا لم تنتج حقا وتدفع باطلا، ما قيمتها؟ وإذا حافظت على كيان إذا كان منحرف والأمور منحرفة ما قيمة ذلك؟ فلا بد أن نسير في مسارين، نحافظ على الكيان قدر ضرورتنا، ويخرج من بين هذا الكيان في محطات حاسمة من حياة الأمم من يقول الكلمة حقا صارخة واضح. على الأقل نطلب من أصحاب المنهج الآخر نحن نتبادل الأدوار معكم، ابقوا في مواقعكم وفي مبرراتكم لا بأس، لكن لا تسقطون، لا تحاربون، قولوا انه من نحو تبادل الأدوار. ثم انا شخصيا منحاز، لا اقول هذا حق وهذا باطل، انا منحاز للمنهج الثاني واتحمل مسؤولية ذلك. سبب انحيازي ولو عاطفيا، ما قاعد اتكلم عن تنظير فقهي او تنظير فكري، انا قرأت على طول مسيرة التاريخ ان المنهج الاول يحفظ وجاهة الانسان ويدعوه ويعطيه مندل ودهوا، قد هو يحافظ على الآخرة لا بأس، لكن أيضا يحافظ على الدنيا. وقد يكون من المبررات الداخلية لكل إنسان هو أن يحافظ على ذلك، بينما أصحاب المنهج الثاني وهم قلة في الغالب ودائما في حياتهم لا مجد لهم ولا أزدهم، في حياتهم يتحملون الضرائب، حياتهم يعيشون الوحشة والانفراد، في حياتهم يشتمون. كتاب فلسفتنا يدرس في مقبرة الياسين، محمد الصدر مرجع السلطة. فعندما يكون امامك وجودين، وجود بافعاله يحافظ على دنياه وان كان يحافظ على اخرته، ووجود في حقيقته يعرف انه لا يحافظ على الدنيا، فتقطع بان نوايا هذا الوجود نوايا مخلصه، قد تقطع لكنها نوايا مخلصه، نوايا قريبه الى الله سبحانه وتعالى، فانحاز لها من هذا الباب، من باب اني قاطع بان اصحاب الوجود الثاني قد خلصوا النوايا، قد يخطئون في بعض اساليبهم في توقيتاتهم لا بد، لكن منحاز على أنه كثرة الأنصار عند الطرف الأول لا تعني حقانية المبدأ. هذا إلي أبو ماضي يقول لما سألت عن الحقيقة قيل لي الحق ما اجتمع السواد عليه، معنى لا أريد أن أقارن بهذه الأبيات لكن موضع الاستشهاد، فعجبت لما ذبحت ثوري في الضحى والهند ساجدة هناك لديه. كثرة من 100 مليون يعدون بقرة لا تعني شيء. وإذ ما قرأت في التاريخ، واحدة من أحداث معركة الجمل أنه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أرسل ابن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام وعمار ابن عاصم إلى أهل الكوفة يدعوهم إلى معركة الجمل، فخطب عمار ثم خطب الحسن. وإذا كان في القلب شيء من أنه ربما كان الحسن يعني لا يمتلك المسلمون تجاه احترام كبير أو معنوية كبيرة، مع أنه يمتلكون لأنه كلمة الرسول لا تزال في آذانهم أن ابني هذان سيدا شباب أهل الجنة، لكن على فرض فعمار كان الركن الرابع في الإسلام معروف يعني عند المسلمين، خطبوا ثم خطب بعدهم أبو موسى الأشعري فقال هذه فتنة النائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير النائم فيها والقاعد خير من القاعد، فلم يخرج مع الحسن وعمار إلا حراسة. لماذا؟ هل لأن المبدأ الذي دعا إليه عمار والحسن كان مبدأ باطل، كان مبدأ باطلا؟ هل لأن شخصية أبو موسى الأشعري أكثر قبول وحيوية وسيطرة ومعنويات من عمار؟ لا، دعا دعوة عمار والحسن كانت دعوة إلى التضحية، دعوة إلى الموت، دعوة إلى الضريبة، ودعوة موسى الأشعري دعوة إلى الحياة. والدعوات إلى الحياة في الغالب تلقى قبولا عند الناس. هذا القبول يفترض أن نضعه في الدراسة، يفترض أن ما نستوحش لقلة الناصرين. بغض النظر عن كلمة أمير المؤمنين لا تستوحشوا من الحق لقلة سالكين، على طول التاريخ مسيرة الأنبياء كانت مسيرة موحشة فيها الضراء، بعد ذلك يبجلون بحث آخر. أعطني ثائرا في التاريخ أخذ حقه في حياته، أعطني ثائرا واحد، عدا حالات خاصة نادرة ينتصر فيها الثائر مثل انتصار الإمام الخميني، حالات نادرة في التاريخ، ثلاثة من ثلاثات التاريخ. أختم حديث بعبرة لطيفة لعيسى عليه السلام. عيسى أوصى الحواريين بأنه لا تسيروا في الطرق المتحنة. في يوم من الأيام صار نقاش بينه وبين عالم من علماء المسيحية في حادث خاص، قلت له أنا أسف أن المسيحية والقساوسة فهموا من هذه الوصية أنه يستحب للإنسان أن ما يمشي في الطرق المزدحمة حتى لا يشكل ازدحاما. قلت له أنا ما أقرأ هذه النصيحة بهذه الطريقة، هاي سذاجة أنه نبي يجمع الحواريين ويقولهم نصيحة ويحدد بموعظة فيقول يا بلاش مشون بالطريق المزدحمة، لا في طريق فارغ امشي به حتى تسهل عنا. يعني ما اعتقد ان المسألة بهالبساطة وبهالسلاسة، لان اعتقد انه عيسى يرمي الى ما هو ابعد من ذلك. عيسى يتكلم انه الطرق المليئة بالناس ليست دائما هي مع الحق، والطرق الفارغة هي المدعاة للتأمل، والذين يسيرون في الطرق الفارغة هم الذين يسمعون التاريخ، هم الذين يصنعون الميت، هم الذين يدافعون عن الحقيقة. السير مع الناس ليس دائما دفاعا عن الحقيقة، لا أقول دائما باطل، لكن لا أقول أنه دفاعا عن الحقيقة. السير في الطرق الموحشة هو الذي يصنع المجد والتاريخ ويصنع الحضارة ويصنع زهو الأمم. في هذه الذكرى سيد محمد الخضر رحمة الله عليه هو واحد ولبنى، إذا أضع في سياقه، من لبنات هذه المسيرة، من لبنات المسيرة التي أرادت أن تصنع تاريخها. فرق بين أن تكون فيلسوف تنظر في الغرف المغلقة، قد تكون فقيه، قد تكون مفتي، تكون فيلسوفا مفتيا مرجعا شيء ممكن المنال على صعوبته وأهميته وقداسته، لكن أن تكون فيلسوفا مصلحا تأخذ الناس بيدك إلى الحقيقة، هذا هو الفرق. لأن في الإصلاح غريبة، في الإصلاح غريبة تفطير، وفي الإصلاح غريبة محاصرة، وفي الإصلاح حتى ربما محاربة في لقمة العيش. في الإصلاح غريبة سيد محمد الصدر رحمة الله عليه على هذا الديدن الذي وصلنا من الأنبياء إلى الثوار عبر التاريخ، وذول الثوار هم الذين يؤمنون بالتوحيد بشكل عجيب، لأن التوحيد يقول لا إله إلا الله، يعني لا تعبدوا آلهة أخرى، والذي يعبد الله كلما ترسخ في عبوديته ينطلق إلى الحرية المطلقة، لا يمكن أن يتمسك بإطارات ضيقة، سواء كانت هذه الإطارات أصنام حجرية أو أفكار أو حتى بشر. وليس هناك فرق كثير بين صنم الإنسان وصنم الحجر، فكلهما مصنوع من ماء وطين. إذا أردت أن تتبعوا هذه السيرة المباركة قولوا الحقيقة وامشوا بالحقيقة وتكلموا بالحقيقة، اتخذوا الوسائل الحكمة والتدريج والموعظة الحسنة لا بأس، لكن لا تتوقفوا أن هذا خلاف الساعد. التاريخ لا يصنعه الشارع الساعد، التاريخ يصنعه ثوار كثير. محمد الصدر رحمه الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد.